بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار وما فيه من سنة وأحكام وفوائد. والذكر الذي سأذكره وأطرحه على مسامعكم اليوم هو: ماذا يقول المسلم إذا مدح أخاه المسلم؟ وفي هذا المدح آداب شرعية ينبغي أن تراعى عندما يمدح الآخر، فإن الشرع لم يترك مثل هذه المسائل إلا ببيان وتوضيح. فلكي لا يقع المسلم في محظور شرعي عند المدح للطرف الآخر، فليلتزم بهذه الآداب التي وردت في السنة. ومن ذلك ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، مرارا يكرر هذه الكلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه، إن كان يعلم ذلك كذا وكذا. وفي لفظ آخر أيضا عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل، فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. وأيضا في لفظ عن أبي موسى الأشعري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. إذن الأدب هنا عند المدح أن يقال: أحسبه كذا والله حسيبه، أو أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. هذه هي السنة، ولكن بشرط أن يكون الممدوح يستحق المدح، يعني فيه من أوصاف الخير ومن خصال الخير ما يستحق بها هذا المدح. هذا أولا. ثانيا، أن المادح لا يجزم، لا يقول هذا مؤمن، هذا تقي، هذا ورع، يقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، كما سيأتي. فأولا، النبي صلى الله عليه وسلم وجه توجيها شرعيا دقيقا فقال: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه، يعني إذا كان سيمدحه. والمدح المبالغة في الثناء، المدح هو المبالغة في الثناء، والمدح عكس أو نقيض الهجاء. فالمدح هو المبالغة في الثناء وحسن الثناء، ونقيضه الهجاء. قال: إذا قال أحدكم إذا كان أحدكم مادحا صاحبه أي سيمدحه ويثني عليه في بعض الروايات، ومعنى يثني يعني أثنيت على فلان أي ذكرته بخير، ويطريه يطريه يعني أطريت فلانا يعني مدحته بأحسن ما فيه، ويعني بالغت في مدحه، هذا معنى الإطراء، يعني أطرأته مدحته وأطريته أثنيت عليه. ونحن نقول في لغتنا العامية مثلا فلان يطريك بالخير أو فلان طراك بالخير، هذا في أصل اللغة من أطريت فلانا أو أطرأته يعني مدحته. فلما مدح الرجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك. ويحك كلمة رحمة وتوجع، كما أن ويل فلان تقال في العذاب، وقيل أن الويح والمد والويل يعني يتبادلان في المعاني والمكان، وهما بالمعنى نفسه، ويل وويح وويس كلمات تقولها العرب عند الذم أو عند التوجع على شخص. وقيل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها يقال له ويل، ومن وقع في هلكة لا يستحقها يقال له ويح، يعني ويح لمن تتوجع عليه تتألم عليه لما أصابه، ويح فلان، ويح عمار تقتله الفئة الباقية، ويل لفلان يعني هو الصحيح أو أقرب للصواب خاصة في استخدام العرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يمدح رجلا آخر قال له ويحك، يتألم عليه، قطعت عنق صاحبك يعني أهلكته بهذا القول يعني بالمدح في وجهه، لأن من قطع عنقه هلك، والمذكور بالمدح الكثير قد يهلك لأنه يتكئ على المدح وقد يترك العمل أو قد لا يكون فيه الممدوح، أو الله أعلم بالسرائر فلا تمدح ولا تعلم ما هي سريرته، لكن إن كان الممدوح يستحق هذا المدح وهو كذلك فلا مانع من ذكره بالخير ولو في وجهه مع قول والله أعلم، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وأثنى على عمر وعلى كثير من الصحابة رضي الله عنهم في وجوههم. إذن هنا هذا هو التفصيل، فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك يعني أهلكته بهذا المدح. ولماذا وصف بهذا الوصف؟ يعني في بعض الألفاظ قطعتم ظهر الرجل يعني أهلكته، لأن من قطع ظهره هلك، وإنما كان هذا المدح هلاكا له لأنه قد يعني يغتر بهذا المدح أو يصيبه الغرور أو هو له سريرة لا يعلمها القائل أو يغتر بهذا المدح ثم يتوقف عن العمل الصالح أو يصدق نفسه، خاصة إذا كان لا يستحق هذا المدح طيب ماذا يقول إذن القائل؟ فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه، أحسب فلانا يعني أظنه كذلك لكني لا أجزم، ولا أزكي على الله أحدا يعني لا أقطع بهذه التزكية يقينا، لأن ذلك من أمر الغيب، فقد تكون في السرائر ما لا يعلمها الناس في الحاضر لكن الله يعلمها، لذلك قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني أعلم بالمتقين أعلم بالصالحين. فلا يزكي على الله أحدا منع من الجزم بالتزكية، لكن أن يقول أحسب فلانا كذا أظنه كذا أي بهذا المدح إن كان يرى فيه ذلك. فإن كان لا محالة، لا محالة يعني إن كان لا بد من المدح، لا بد من ذكره بالخير، يقول أحسبه كذا والله حسيبه، أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، يعني أحسبه من الصالحين ولا أزكي على الله أحدا، أو يقول أنت فعلت الخير وجزاك الله خيرا على ما فعلت، أنت قدمت للناس أو قدمت الخير، قدمت الفعل الطيب وجزاك الله خيرا على ما قدمت، أسأل الله لك الثبات، أو هذا من توفيق الله لك. هذا المدح مع بيان أن الفضل من الله والتوفيق من الله لا يؤدي في الغالب للغرور، وإنما يؤدي إلى إسناد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. أو أنت على خير وقدمت الخير والله أعلم، أو لا أزكي على الله أحدا، فمثل هذا مع المدح لمن يستحق المدح، لمن هو أهل لذلك هذا يجوز. إذن هذا الذكر وهذا فقهه، ويستفاد من هذا الحديث وما فيه من فوائد، فوائد كثيرة، منها أن لا يجزم بالمدح إلا مع والله أعلم، أو أحسبه كذلك، أو الله حسيبه. الفائدة الثانية أيضا الحذر من النهي في الأمور الشرعية إلا مع الله أعلم، أو هو ظاهره كذلك، كأن نقول فلان حسن الصلاة، وفلان كثير الزكاة، وفلان كثير الحج أو كذا، فمع الله حسيبه، أو الله أعلم بعمله. أيضا كذلك من فوائد هذا أيضا الحديث أن الذي يجوز مدحه إذا كان نص عليه الشرع لا يدخل في هذا المحظور، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، كما مدح عمر، أن عمر إذا جاء في طريق فإن الشيطان يسلك طريقا آخر، أو لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، فهذا مدح له لكنه يستحق ذلك، فهذا مما نص عليه الشرع. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وما هذا الذكر وما فيه من فوائد أن هذا الدعاء والذكر الذي أرشدنا إليه النص النبوي إنما جاء النهي عنه المدح لأجل الأمان للممدوح، لكي لا يقع في الغرور ولا يقع في ترك العمل والاتكاء على ما مدح به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذا المدح الزائد، ويقول لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول، يعني لا تقولوا أكثر من هذا حتى لا يوقع أصحابه في المدح الزائد، فيبلغوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الربوبية أو الألوهية أو ما لا يجوز أن يقال، كأن يقال هو ابن الله. فهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من مثل هذا الغرور الذي ممكن يخرجه صلى الله عليه وسلم من منزلة العبودية والرسالة، فيريد أن يبين لهم أنه عبد من عبيد الله، فضله الله بالرسالة والنبوة، فكان يحذرهم من مثل هذا الوقوع في المدح والإطراء الذي يتجاوز به الحد الشرعي فيوقع في المحظور والممنوع. أيضا هنا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ويحك قطعت عنق صاحبك أو أخيك، هذا بحسب الممدوح والتفاوت في المدح كما ذكرت، لمن يخشى عليه العجب أو لمن لا يستحق ذلك، أما إذا رافق ذلك المدح أن الممدوح يستحق هذا مع والله أعلم، أو أحسبه كذلك، أو هو على خير بتوفيق الله، أو يقال قدمت الخير جزاك الله خيرا، وأحسنت وجزاك الله خيرا بتوفيق الله لك، فحينئذ لا يصاب الممدوح بالغرور، لأنه يعلم أن الله الذي وفقه مثل هذا. أيضا من الفوائد حاصل النهي أنه أن يجتنب الإفراط في المدح بما ليس في الممدوح والطرب والطرف الآخر، خاصة إذا لم يأمن على الممدوح العجب والابتلاء وأن يصاب بالغرور فيقع في المحظور، فيقع في المحظور. هذه بعض فوائد هذا الذكر وهذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ومع ذكر آخر في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم.